أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. هذا اليوم هو يوم المبعث الشريف، مبعث نبينا صلى الله عليه وآله المرسول رحمة للعالمين، المرسل رحمة للعالمين. فالحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله، ونسأل الله سبحانه الذي من علينا بذلك أن لا يزيغ قلوبنا وأن يثبتنا على دينه وعلى ولاية محمد وآل محمد والبراءة من عدوه. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن المطلب الذي ذكره الآخند قدس الله نفسه مبني على أن مركز التضاد بين الأحكام هو الفعلية لا نفس الحكم الشرعي بواقعه، والكسر والانكسار عند الآخند يكون بلحاظ هذه المرتبة، أي بلحاظ الفعلية، وسقوط الحكم عن الفعلية يكون بسبب ثبوت فعلية أخرى، أي أن التضاد يكون بين الأحكام في مرتبة الفعلية. وهذا الكلام من الآخند قدس الله نفسه خلاف التحقيق عند المحقق الأصفهاني أعلى الله مقامه الشريف، لأن الحكم عند المحقق الأصفهاني هو الإنشاء الصادر بداعي جعل الداعي كما تقدم، فلا حقيقة له إلا أنه إنشاء صادر من المولى أو الآمر بداعي جعل الداعي، وأما ما وراء ذلك من فعلية أو تنجز وما قبل ذلك من اقتضاء فهو خارج عن حقيقة الحكم الشرعي. فإن كان تضاد بين الأحكام فهو في هذه المرتبة، بمعنى أن التنافي بين الفعليات ينبغي أن يكون بلحاظ مرتبة ثبوت الحكم الشرعي، وهو ليس إلا الإنشاء بداعي جعل الداعي، على ما تقدم شرحه تفصيلا في مطاوي الدروس السابقة. وبناء على ذلك قال المحقق الأصفهاني أنه ينبغي أن نلاحظ أنحاء ثبوت المصلحة التي تقتضي الحكم الشرعي، لنلاحظ مقدار التصويب اللازم لهذه الأنحاء، وكيف تستلزم هذه الأنحاء التصويب، وأنها تستلزم أو لا تستلزم. قال المحقق الأصفهاني أن أنحاء ثبوت المصلحة خمسة: النحو الأول أن تكون مصلحة الحكم الشرعي الواقعي مقيدة بعدم الجهل أو بعدم قيام الأمارة على الخلاف، وهذا هو التصويب الباطل بأردأ أنحائه وأسوأ وجوهه، وهو الذي ينسب إلى الأشاعرة أو إلى المعتزلة، فإنما ينسب إلى الأشاعرة أنهم يقولون أن الحكم الشرعي مقيد بعدم الجهل بحيث لا يكون للجاهل حكم، وأن الحكم ما أدت إليه الأمارة، والمعتزلة يقولون أن الحكم الشرعي قد يكون ثابتا إلا أنه مقيد بعدم قيام الأمارة على الخلاف، فإذا أدت الأمارة إلى خلاف الواقع انتفى الحكم الشرعي الواقعي. وهذان الوجهان يندرجان تحت هذا الوجه الذي ذكرناه لثبوت المصلحة، فإذا كانت المصلحة مقيدة بعدم الجهل كما هو لازم التصويب الأشعري، أو بعدم قيام الأمارة على الخلاف كما هو لازم التصويب المعتزلي، كان مقتضى ذلك التصويب على كل تقدير، وهو تصويب باطل مجمع على بطلانه عندنا بلا أشكال. وكما أن التصويب باطل في الأحكام كذلك التصويب باطل في المصالح، لأن الأحكام عندنا تدور مدار المصالح والمفاسد، فلا معنى للقول بأن المصلحة مثلا مطلقة والحكم مقيد، ولا معنى للقول بأن المصلحة مقيدة والحكم مطلق. لذلك قال المحقق الأصفهاني أن تقيد المصلحة بمثل هذا القيد، أي عدم الجهل أو عدم قيام الأمارة على الخلاف، مستحيل ولو لم نقل بالدور والخلف. وذلك لأن مقتضى تقيد المصلحة وإطلاق الحكم ثبوت الحكم بلا ملاك، وهو مساوق لثبوت المعلول بلا علة، لأن مقتضى تبعية الحكم للمصلحة أن يدور وجود الحكم مدار المصلحة، فلو ثبت الحكم بلا مصلحة ثبت الحكم بلا سبب، وهذا مستحيل. هذا بيان المحقق الأصفهاني أعلى الله مقامه الشريف. النحو الثاني أن تكون المصلحة ثابتة إلا أنها مزاحمة بالمصلحة التي تترتب على قيام الأمارة، والتزاحم بين هاتين المصلحتين إنما هو بلحاظ الأثر المترتب على كل منهما، فيكون التنافي بين أثري المصلحتين موجبا للتزاحم بين المقتضيين. وإذا حكمنا بأن الأغلب في مقام التأثير هو مصلحة الحكم الظاهري، كان مقتضى ذلك انتفاء أثر مصلحة الواقع، وحيث إن انتفاء أثر مصلحة الواقع يعني سقوط المقتضي أيضا، كان ذلك معناه لزوم التصويب. فالمقصود بالتصويب في هذا النحو ليس سقوط ذات المصلحة، بل سقوط حيثية اقتضاء المصلحة عن التأثير، ولا فرق في بطلان التصويب بين هذا وذاك. فلو تم هذا الوجه للزم التصويب، لكن هذا الوجه أي استلزام التزاحم بين المصالح للتصويب الباطل لو سلمنا به من حيث الكبرى فلا نسلم به من حيث الصغرى، وذلك لأنه لا يعقل أن يكون بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، أو بين مصلحة الحكم الواقعي ومصلحة الحكم الظاهري تزاحم بهذا النحو، باعتبار أن التضاد مقوم للتزاحم، فإن التزاحم بين المقتضيات إنما يكون بلحاظ التضاد أو التنافر بين الآثار. فإذا لاحظنا أثر المصلحة وهو الحكم، فإن أريد بالحكم الإنشاء فلا أثر بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، لأن الإنشاء اعتبار ولا تضاد بين الاعتباريات، فكما يتعلق الاعتبار بهذين المنسجمين يمكن أن يتعلق بشيئين متضادين، إذ الاعتبار خفيف المؤونة. وإن لوحظ التنافي بين الآثار وهي الأحكام بلحاظ بلوغ الفعلية، وأن فعلية الحكم الظاهري وفعلية الحكم الواقعي بينهما تنافر وتضاد، ففيه أن بلوغ كلا الحكمين درجة الفعلية بحيث يحصل التنافي بينهما أمر غير معقول، لأن فعلية الحكم الظاهري مبنية على عدم فعلية الحكم الواقعي، وأن فعلية الحكم الواقعي تستلزم انتفاء فعلية الحكم الظاهري. فإذا لم يكن اجتماع الفعليتين معقولا ولا ممكنا، فكيف يتصور التنافي بينهما؟ ومن الواضح أن التنافي والتضاد مشروطان بصحة اجتماع المتضادين حتى يلزم وقوع التنافي بينهما، لأن التضاد ليس إلا تعاقب أمرين وجوديين على موضوع واحد. ولكن لاحظنا أن فعلية الحكم الظاهري متقومة بعدم فعلية الحكم الظاهري، فهما لا يتعاقبان على موضوع واحد، بل موضوع كل منهما مغاير لموضوع الآخر. نعم، قد يقال بوجود التنافي بينهما بلحاظ العناوين العرضية والطولية مثلا من قبيل أن يقال مثلا أن أصالة الحل تثبت الحلية والحكم الواقعي مفاده الحرمة، وبين الحرمة والحل تناف، لكن هذا التنافي إنما هو بين العنوانين، وحقيقته التنافي بين الاعتبارين، وقد عرفت أنه لا تنافي بين الاعتبارات، وأن الاعتبار خفيف المؤونة. إذن هذا الواجه وهو أن تكون المصلحة مقيدة بعدم المزاحم لها، لو سلمنا بأن الإجزاء مستلزم له فهو لا يستبطن إشكالا ولا محذورا لعدم اجتماع فعلية الحكم الظاهري وفعلية الحكم الواقعي. وقد عرفت أن انتفاء التأثير لا يساوق انتفاء ذات المقتضي، فقد يقال أن هذا الوجه لا يستلزم التصويب أيضا، ولكن سنشير إن شاء الله تعالى إلى النكتة الفارقة بين مسلك المحقق الأصفهاني وبين مسلك أستاذه فيما يتعلق بهذا المطلب. الوجه الثالث أن تكون بين المصلحتين مضادة، لا بلحاظ الأثر بل بلحاظ الوجود، بحيث تكون المصلحتان متنافيتين وجودا، إذا وجدت إحداهما لم يمكن وجود الأخرى. فالتضاد ها هنا بين ذاتي المصلحتين بخلاف الوجه الثاني، فإنه كان بلحاظ الأثرين. وقد يقال حينئذ أن التضاد بين هاتين المصلحتين يستلزم عدم ثبوت كلا الأثرين، لأن الآثار تدور مدار المؤثرات، فاجتماع الأثرين فرع اجتماع المؤثرين، وقد فرضنا التضاد بين المؤثرين. إذن لا بد أن لا يكون عندنا إلا أثر واحد، وذلك الأثر وجوده يكشف عن وجود خصوص مؤثره. وحيث إن المفروض عندنا في المقام في مبحث الإجزاء أن الموجود هو الحكم الظاهري وهو أثر لمصلحة الحكم الظاهري، فوجود الحكم الظاهري يكشف عن أقوائية مصلحة الحكم الظاهري، وأن وجودها يكون مانعا من وجود المصلحة للحكم الواقعي. وقد يقال أن هذا فيه تصويب وهو مجمع على بطلانه، فيكون المحذور شاملا لهذا الوجه. لكن المحقق الأصفهاني أعلى الله مقامه الشريف يمنع لزوم التصويب بالنسبة إلى هذا الوجه، وذلك لما عرفت من أن مرتبة الحكم الظاهري متأخرة عن مرتبة الحكم الواقعي باعتبار تقوم موضوع الحكم الظاهري بعدم العلم بالحكم الواقعي، وتقوم فعلية الحكم الظاهري بعدم فعلية الحكم الواقعي، فيكون بين الحكمين طولية. وإذا كان بين الحكمين طولية فجعل الحكم الواقعي لا محذور فيه، لأن التضاد إنما هو بين المصلحتين في الوجود، بحيث لو وجدت إحدى المصلحتين امتنع وجود المصلحة الأخرى، لكن هذا لا يمنع من وجود ذاتي الحكمين، وقد عرفت أن ذات الحكم ليس إلا الإنشاء بداعي جعل الداعي، والإنشاء من المولى تسبيب لحصول المصلحة في الواقع. فالمولى إذا قال أقيموا الصلاة فهو في مقام تحصيل مصلحة الصلاة في الخارج، فنسبة التكليف إلى فعل المكلف نسبة السبب إلى المسبب، طبعا السبب محتاج إلى انضمام الشروط وارتفاع الموانع. والتسبيب إلى مصلحة الحكم الواقعي في ظرف التسبيب إلى مصلحة الحكم الظاهري لا مانع منه. إن قلت كيف يعقل التسبيب إلى وجود المتضادين، وهل هذا إلا من قبيل الأمر بالجمع بين الماء والنار أو الجمع بين الصعود والنزول، وهذا غير معقول. قلت المستحيل أو الممنوع بلحاظ حكم العقل العملي هو التسبيب إلى شيئين متضادين في عرض واحد، أما التسبيب بنحو طولي إلى شيئين متنافيين أحدهما رافع لموضوع التسبيب الآخر فهذا لا مانع منه، وقد نقح ذلك في مبحث الترتب. لا مانع من أن يتسبب المولى إلى شيئين متنافيين تسبيبا مترتبا، بحيث يكون حصول أحد المتعلقين رافعا لموضوع التسبيب الآخر. والترتب وإن وقع فيه بحث بين الأعلام لكنه مع صحته يمكن أن يستفاد منه وجوه أخرى لدفع محذور التنافي أو التضاد في مقام التسبيب. فإن قلت يلزم التصويب من جهة أن حصول مصلحة الحكم الظاهري موجبة لارتفاع موضوع مصلحة الحكم الواقعي، وحيث إن الحكم يدور مدار ثبوت المصلحة، فإذا ارتفعت المصلحة ارتفع الحكم، إذن يلزم التصويب. قلت كما يقول المحقق الأصفهاني أن سقوط الحكم بحصول المصلحة أو بانتفاء ثبوت مصلحته بلحاظ حصول امتثال حكم آخر هذا ليس من التصويب، لأن هذا السقوط متفرع على الثبوت، والتصويب هو الانتفاء غير المجامع للثبوت في حق المكلف، بمعنى أن المفروض في المقام هو حصول السقوط بعد ثبوت التكليف في حق المكلف الذي قامت عنده الأمارة على الخلاف، فإذا امتثل الأمارة كان امتثالها موجبا لسقوط الحكم الثابت في حقه، وهذا من قبيل سقوط التكليف بعد طاعته، فكما أن طاعة التكليف توجب سقوطه كذلك طاعة الحكم الظاهري توجب سقوط الحكم الواقعي الثابت في حقه. إذن لا محذورة في المقام، لأن هذا السقوط لا يمنع من ثبوت الحكم بنحو القضية الحقيقية على موضوعها الكلي. هذا هو الوجه الثالث. الوجه الرابع أن يقال أن مصلحة الحكم الواقعي غير مقيدة لا بالجهل ولا بعدم قيام الأمارة على الخلاف، ولا تزاحمها مصلحة الحكم الظاهري في الأثر ولا في مقام الوجود، بل مصلحة الحكم الواقعي مغايرة لمصلحة الحكم الظاهري، وبناء على هذا لا يلزم التصويب ولا يلزم الإجزاء أيضا، وذلك لأنه لا موجب للإجزاء بعد التغاير بين المصلحتين وعدم التضاد بينهما لا وجودا ولا تأثيرا، والمفروض أن كلتا المصلحتين غير مقيدة بعدم الأخرى، فلا موجب للإجزاء كما لا موجب للتصويب، وهذا بخلاف الوجوه المتقدمة، فقد يقال مثلا بأن لازمها التصويب والإجزاء. الوجه الخامس أن يقال بأن بين المصلحتين تسانخا، بمعنى أن كلتا المصلحتين هما عبارة عن فردين لطبيعة واحدة، كل منهما يحقق تلك الطبيعة في ظرف خاص، من قبيل تحقق مصلحة الصلاة التامة في الحضر بأربع ركعات وفي السفر بركعتين، فالتكليفان متغايران ولكن المصلحتين المترتبتين على هذين التكليفين المتغايرين مصلحتان متسانختان، بمعنى أنهما فردان للمصلحة الجامعة، لا أن هذه المصلحة تغاير تلك المصلحة في مقام التأثير في جعل الحكم الشرعي. غاية الأمر أن تحصيل المصلحة الجامعة لا يكون إلا بالبعث بنحو خاص في كل ظرف من هذين الظرفين. هذا هو المراد بالمسانخة في المقام. طبعا هذا لا تصويب فيه، وإن أوجب الإجزاء، وذلك لأن العبرة في المقام في الإجزاء في المقام إنما هو بحصول مصلحة الحكم. وقد عرفت أن حصول مصلحة الحكم الواقعي إنما هو بقيام بدلها مقامها، فيكون نسبة امتثال الحكم الظاهري إلى الحكم الواقعي بمنزلة نسبة الطاعة إلى الحكم. وقد عرفت أن سقوط الحكم بالطاعة لا ينافي الثبوت إن لم يكن موجبا لتأكد الثبوت. إذن لا تصويب في المقام، والإجزاء ثابت في المقام. هذا كله بالنسبة إلى المصلحة في الحكم الظاهري بالنسبة إلى مصلحة الحكم الواقعي. ولكن قد يتصور التنافي بين الملاكين، بحيث يكون في الحكم الظاهري مصلحة وفي الحكم الواقعي مفسدة، كما لو فرضنا أن صلاة الجمعة محرمة في الواقع وأدت الأمارة إلى وجوبها، فالوجوب حكم ظاهري وتلازمه المصلحة مثلا بناء على السببية والموضوعية، والحرمة حكم واقعي ولازمها المفسدة لأنها تنشأ من مفسدة في الفعل. قال المحقق الأصفهاني أن هنا فرضين. الفرض الأول أن نقول أن المفسدة الواقعية معلقة على عدم ثبوت مصلحة الحكم الظاهري، بحيث إذا ثبتت مصلحة الحكم الظاهري حصل كسر وانكسار وغلبة ومغلوبية، فتندك الحرمة الواقعية مصلحة الحرمة الواقعية في عفوا تندك مفسدة الحرمة الواقعية في مصلحة الوجوب الظاهري. نظير ما يقال من أن الكذب إنما تثبت المفسدة فيه بنحو الاقتضاء، أما مع عروض عنوان موجب لتغير الأحوال فإن المصلحة قد تتغير، المفسدة قد تتغير إلى مصلحة، كما في الكذب للإصلاح، فإن الكذب للإصلاح إصلاح ذات البين فيه مصلحة أغلب من مفسدة ذات الكذب، فينقلب حكم الكذب من القبح إلى الحسن. فنقول في المقام بمثل هذا، وأن مفسدة صلاة الجمعة لا توجب التأثير باعتبار مزاحمتها بمصلحة الوجوب الظاهري، فينقلب حكم صلاة الجمعة من الحرمة إلى الوجوب. فهذا طبعا معناه أن الحكم الواقعي تبدل، بدل أن يكون حرمة صار وجوبا، فهو تصويب بلحاظ الواقع. لذلك يعلق المحقق الأصفهاني على كلام الشيخ الأنصاري في مبحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، من أن التصويب غير لازم في بعض الموارد، لأن المقصود بالحكم المشترك بين الجاهل والعالم، والذي يلزم ثبوته للملتفت والغافل، هو الحكم الشرعي الثابت لموضوعاته بنحو الإنشاء. فهذا الذي ذكره الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه ليس بمقبول، لأنه إن أراد الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى من كلامه هذا أن الحكم الواقعي باق على حاله حتى مع قيام الأمارة على الخلاف وثبوت الوجوب في مرحلة الظاهر بناء على حجية الأمارة، فهذا يساوق ثبوت الحكم بلا مفسدة، لأن المفروض أن مفسدة الجمعة بناء على هذا الفرض مغلوبة لمصلحة الوجوب. فلو قلنا بثبوت الحكم الشرعي مع ذلك كان الحكم الشرعي بلا ملاك، وهذا على حد ثبوت المعلول بلا علة أو المسبب بلا سبب. وإن أراد الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه أن الحكم الشرعي في هذا المورد بناء على هذا الفرض ثابت ولكنه متقيد بعدم ثبوت المزاحم وهو الحكم الظاهري، فهذا الثبوت عنواني إنشائي لا يترتب عليه أثر، وهذا كما يتحقق في هذا المورد يمكن أن يتحقق في التصويب الأشعري، ويمكن أن يتحقق أو قل في التصويب المعتزلي على أقل تقدير، لأن المنسوب إلى الأشاعرة لا حكم واقعيا فيه، لكن المنسوب إلى المعتزلة أن هنا حكما واقعيا مقيد بعدم قيام الأمارة على الخلاف. فلما لا نقول بأن المقصود بانتفاء الحكم الواقعي في التصويب المعتزلي انتفاؤه في مرتبة الفعلية مع ثبوته في مرتبة الإنشاء. ومن الواضح أن الذين أجمعوا على بطلان التصويب أجمعوا على بطلان هذا النحو ولو مع هذا التأويل. إذن ما قاله المحقق الأنصاري رحمه الله تعالى غير مفهوم وغير واضح الوجه. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن نقول أن بين المفسدة والوجوب
أنا أحب أن أكون في هذا المكان. Thank you.
لأن المصلحة مغلوبة في حكم العدم، وإلا لم تكن مغلوبة. وأن عدم بلوغه إلى درجة الفعلية ليس لقصور في مصلحة الواقع، كي تكون نسبته إلى الحكم الفعلي نسبة المقتضي إلى المقتضى، ليكون الكسر والانكسار في فعلية التأثير. هذا توجيه للقول بأن ثبوت الحكم الواقع الشرعي ليس مرهونا بالفعلية، هذا هو المقصود بهذه العبارة المعترضة، وهي موجبة للتشويش أكثر مما تكون مؤثرة في التوضيح. المقصود أنه لو فرضنا أن مصلحة الواقع مغلوبة ومع ذلك ثبت الحكم الشرعي، والمفروض أن الحكم الشرعي إنشاء بداعي جعل الداعي، وأن هذا هو تمام ما بيد المولى، وأن المعتبر في حقيقة الحكم الشرعي ليس إلا إمكان الداعوية، إذن يلزم من ذلك ثبوت حكم بلا مصلحة. فإن قلت لا مانع منه لأن الحكم إنشائي، قلنا لا معنى للإنشائية، لما عرفت من أن الإنشاء يساوق إمكان الدعوة بالنسبة إلى الحكم الحقيقي، أي أن الإنشاء ما دام مستبطن لإمكان الدعوة فهو حكم حقيقي. وإن شئت قلت إن قلتم بأنه إنشاء مجرد عن إمكانية الدعوة فهو ليس بحكم حقيقي، وهذا تصويب. وإن قلتم بأنه إنشاء مقارن لإمكان الدعوة فهو حكم حقيقي، ويلزم ثبوت الحكم بلا مصلحة، وهذا على حد ثبوت المعلول بلا علة، فالمحذور على كل تقدير حاصل. بل حقيقة الحكم المنبعث عن علته التامة نفس الإنشاء بداعي البعث، واتصافه بالبعث فعلا يتبع الوصول عقلا، فلا محالة تكون غلبة مصلحة المؤدى موجبة لسقوط الحكم الواقعي الذي هو تمام ما بيد المولى لسقوط علته، فتدبره فإنه حقيق به. نعم، القول بالإجزاء هذا ينبغي أن يكون بعد قوله فتدبر، قبل قوله فتدبره فإنه حقيق به، لأنه مربوط بمبحث الإجزاء. قلنا أنه إذا قلنا بالإجزاء من باب غلبة مصلحة الحكم الظاهري يلزم التصويب، ولكن من قال أن الإجزاء يلزم منه القول بمغلوبية مصلحة الواقع؟ لما لا نقول بأن مصلحة الحكم الظاهري مساوية أو مسانخة لمصلحة الحكم الواقعي ويلزم الإجزاء، أو أن نقول بأن استيفاء مصلحة الحكم الظاهري توجب العجز عن استيفاء مصلحة الحكم الواقعي ولا يلزم الإجزاء؟ على كلا التقديرين، لما تقدم في مسألة الأمر بالجامع وانقلاب الوجوب التعييني إلى وجوب تخييري، وأشرنا إلى هذا سابقا وفي الدرس المتعلق بهذه الحاشية الشريفة. قال نعم، القول بالإجزاء يدور مدار كون مصلحة المؤدى مساوية لمصلحة الواقع أو بمقدار لا يمكن استيفاء ما بقي منها، فلا موهمة لسقوط مصلحة الواقع بمصلحة غالبة، وإشكال لزوم التخيير والأمر بالجامع قد تقدم منا جوابه، فراجع الحاشية الآتية، نتركها مع الهامش إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، نسألكم الدعاء.
وأنتم مسؤولون، طيب الله
بركاته لوالديك.
You are the